بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنتدارس موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة، موقفهم يعني من معاملة الرافضة. وهذا الفصل يعتبر أهم فصول الكتاب، لأن ما مضى من الفصول يعني يهم في الدرجة الأولى أهل العلم وطلبة العلم، لكن هذا الفصل بالذات يحتاج إليه جميع فئات المجتمع الإسلامي، لأنه يتعلق بكيفية التعامل مع الرافضة في عامة الشؤون. فعلماء أهل السنة من أعلام المذاهب الأربعة قد وغيرهم بيّنوا بيانا شافيا نوع العلاقة التي ينبغي أن تكون بين المؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم المتبع لهدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وبين من يسب هؤلاء السلف أو يبغضهم. ومن ذلك ما جاء عن أبي بكر ابن عياش رحمه الله تعالى: قد سأله سائل عن زيارة جار له رافضي قد مرض، فقال: عده مثل ما تعود اليهودي والنصراني، لا تنوي فيه الأجر. ويقول الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. وقال القاضي عياض المالكي رحمه الله: ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم ومعاداة من عاداهم. مسألة التكفير وضوابط التكفير وشروطه وما وانعه مسألة واسعة نوقشت كثيرا ولا نحتاج إلى التوسع فيها، لكن يبدأ المؤلف هنا بسرد بعض القواعد العامة باختصار، لأنها مرتبطة بقضية الحكم على الرافضة، هل الرافضة مسلمون أم كفار. فيذكر الضابط الأول، وهو أن الإيمان أصل له شعب، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، وهذا قد ناقشناه قبل بالتفصيل. الضابط الثاني أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالشخص أن يسمى كافرا، كما لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان به تسميته مؤمنا كامل الإيمان. وهذا معروف أن الكفر كفران مثلا، والكفر أكبر وكفر أصغر، إلى آخر هذه القواعد أظنكم يعني تعرفونها جيدا. قاعدة الثالثة: أن من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه إلا بيقين. فيجب التفريق بين النوع وبين العين. حكم النوع الفعل نفسه نوع أنه كفر، لكن لا يلزم من كونه كفرا أن يكون الفاعل كافرا. فمن ثم لا يحكم على معين بالكفر إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة عنه. لكن لا يمنع هذا أيضا كما ذكرنا من إطلاق حكم عام بالتكفير في من أتى بشيء من المكفرات، لكن الكلام عند تطبيقه على شخص بعينه حتى لو كان صدر منه الكفر لابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأبا حدمه. فمثل هذا كثير في كلام السلف، هو إطلاق الحكم بالكفر على من يفعل فعلا معينا إطلاقا أو على الإطلاق من غير تعيين. أما التعيين فيحتاج للتحري من حيث انتفاء الموانع وثبوت الشروط. أيضا شروط تكفير المعين الذي أتى بعمل أو قول مكفر أن يكون مكلفا مختارا لا مكرها، وأن يكون قد بلغته الحجة، وأن لا يكون متأولا. ضابط الخامس: أن الكفر نوعان، اعتقادي وعملي. ضابط السادس: أنه ليس كل من انتسب إلى فرقة من الفرق الضالة أو نصب إليها يكون ذلك حقيقة في حقه. يمكن أن ينتسب إنسان إلى فرق ضلة عن جهل بأصولها، ولو علمها لم يلتزم بها، كما هو حال الكثيرين اليوم ممن ينتسبون إلى الرفض من العوام. كثير من الناس ينتسبون إلى الرافضة هم لا يفقهون شيئا، يقول هنا في الحاشية خاصة في بعض الدول غير العربية دول العاجمة، حيث إن مجرد الإعجاب بالخطابات أو المواقف السياسية والنضالية للرافضة ودولتهم القائمة اليوم أدى بكثير من العوام إلى التعاطف معهم، وربما اعتبار أنفسهم أيضا من شيعتهم. يعني عند هؤلاء العوام الجهلة يا ويلك لو تتكلم على مهدي نجاد ده إنه ضال أو كذا أو كذا، يقول لك أنتوا عملتوا إيه؟ الرجل عمل سلاح نووية وشوف بيعمل إيه في كذا وكذا. هذا الدجل ينطلي على هؤلاء الجهلة لأنهم ينطلقون من حماس عاطفي، لأن دائما يعني هي الدولة أو الكيان يعني السياسي أو الجهاد في حد ذاته، هو الجهاد أهم ولا ما تجاهد من أجله؟ لأن الجهاد وسيلة لنشر الدين، لكن المهم الغاية نفسها إيه؟ ما طبيعة هذا الدين الذي يريد أن ينشره؟ وده تكلمنا عنه من قبل من زمان في قضية الجهاد. فالجهاد هو عبارة عن وسيلة لتوصيل مفهوم وللتضحية ولنشر وخدمة مبدأ معين وعقيدة معينة. فالجهاد خادم لمخدوم وهو العقيدة الذي هو الغاية الشريفة. فمش قضية إن واحد بيجاهد أو بيعمل نكاية في العدو أو بيعمل كذا أو كذا من هذه المواقف، قضية في سبيل إيه؟ إيه العقيدة اللي بيعمل من أجلها والتي يريد أن ينشرها عن طريق هذا الجهاد؟ دي القضية. فكثير من الناس ينخدع بالمواقف السياسية التي يتقنها الرافضة من أجل الاستهلاك المحلي أو الدولي أو العالمي لخداع شباب أهل السنة، لأن الرافضة ليس من مصلحتهم أن يظهروا بوجههم القبيح، سوف يخسرون كثيرا، وهم يريدون أن يستهدفوا شباب أهل السنة ليدخلوا في دينهم. فمن ثم ينبغي أن يحافظوا على التقية، ينبغي أن يبهروهم بالمواقف العنترية ونحو ذلك. والجهل الذين هم في غاية الإعجاب بالأسلحة النووية الإيرانية إذا قدر لها أن تمضي في طريقها، ما يعرفوش أن هم أول ناس مستهدفين بهذه الأسلحة. يعني أول من سيستهدفهم الرافضة هم أهل السنة، لا اليهود ولا النصارى ولا أي حد. خطر الحقيقي هو على أهل السنة لمن فقه حقيقة هؤلاء القوم. فيعني وصل بنا الجهل إلى حد أن نفرح بقوة الرافضة التي تهددنا نحن يعني في مستقبلنا وفي وجودنا. يقول: وقد كان معد هذه الرسالة طالبا جامعيا في دولة إفريقية عام 1989 لما توفي إمامهم الخميني، حيث عم الحزن والأسى الأوساط الإسلامية الطلابية في الجامعات بسبب وفاة هذا الرجل الذي كان في تقدير هذه الأوساط أعلم وأتقى عبد لله على وجه الأرض آنذاك. فالقضية ليس بأمانيكم، مش بالتمني، لكن هو في الحقيقة ما الدين الذي كان عليه هذا الخميني الذي أطلق لسانه في لعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وشتمهم والكيد لأهل الإسلام والمذابح التي حصلت في مكة المكرمة في مواسم الحج. يعني شيء معروف قتال الذي حصل بين، ليس فقط بين السلطات هناك ولكن بين عموم المسلمين في مكة وبين هؤلاء الظالمين المعتدين في داخل الحرم المكي، وقتل فيها عدد ضخم جدا من الناس. فهذا تاريخهم الأسود الذي يعيدونه من جديد. فمسألة أن الإنسان لا تهتم بالموقف الحماسي بقدر ما تهتم يخدم أي مبدأ أو يخدم أي عقيدة. فيوجد أيضا كما قلت من قبل بعض الصوفية الجهلة يتخذهم الشيعة مطية يركبونها لتوصلهم إلى أغراضهم. والصوفية بيتصوروا أن الشيعة دول الناس المتخصصين في حب أهل البيت، دول اللي بيعظموا أهل البيت، فالمفروض أن احنا نحبهم، دي خصيصة من خصائصهم أنهم يحبون أهل البيت فقط، ما يعرفون أي شيء ثاني عن العقائد الكفرية التي في دين الرافضة. فمن ثم بيخدعهم الشيعة عن طريق مسألة حب أهل البيت، يتخذونها قنطرة ليعبروا من خلالها إلى شباب أهل السنة. فمثل هلا الصوفية حتى لو قال أنا شيعي، هو ما هو فاهم لا شيعي ولا فاهم غيره، فبالتالي ما نستطيع أن نكفره يعني إذا كان من هؤلاء العوام. وكما هو معلوم أيضا تكفير السلف الفرق الضالة إنما هو من باب التكفير المطلق، بمعنى أنه لا يلزم منه تكفير كل شخص ينتسب إليه. أما أقوال أئمة المذاهب الأربعة وأعلام مذاهبهم في هذه القضية، فقد سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ما تقول في من جحد حرفا من كتاب الله فقال كافر؟ فهذا ينطبق على الرافضة الذين يقذفون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على الرغم من ثبوت براءتها في كتاب الله عز وجل. بل حكى القاضي أبو يعلى الحنبلي الإجماع على هذا، حيث قال: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. طبعا قد يقول البعض: طيب ما هو فيه جيب أدلة من كلام الرافضة أخطر من هذا، أنهم يعتقدون تحريف القرآن. هو هنا بينطلق بخلال ما توفر لديه من كلام الأئمة، يعني ممكن تكون القضية فيها كلام كبير جدا، لكن هو عايز يجيب لنا كلام عن لسان أبي حنيفة أو مالك أو الشافعية أو أحمد إلى آخره، فبيبدأ بالحاجة المتاحة أمامه، النصوص التي ثبتت عنده. يقول: بل حكى القاضي أبو يعلى الحنبلي الإجماع على هذا حيث قال: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. ونقل ابن حجر الهيتمي عن الإمام أبي حنيفة أنه يذهب إلى تكفير كل من ينكر خلافة الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال الهيتمي: وهو أي أبو حنيفة أعلم بالروافض لأنه كوفي، والكوفة منبع الرفض. وقال إمام الهجرة وعالم المدينة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: أهل الأهواء كلهم كفار، وأسوأهم الروافض. وقال أيضا الإمام مالك: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو نصيب في الإسلام. قال الحافظ ابن كثير: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة، وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله. وسئل الإمام مالك: هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق؟ قال: لا ولا كرامة. قال الله: ليغيظ بهم الكفار، فمن عابهم فهو كافر، ولا حق للكافر في الفيء. وطبعا الإمام مالك استدل أيضا بالآية التي في سورة الحشر في الفيء للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار، ثم قال: من يأتي بعدهم اشترط فيهم شرطا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فاشترط في من يستحق مال الفيء ممن يأتي بعد المهاجرين والأنصار أن يكون محبا للمهاجرين والأنصار مستغفرا لهم، فبدل أن يستغفروا لهم سبوهم ولعنوهم وكفروهم، قاتلهم الله ولا رفضهم، فمن ثم لا يستحقون مال الفيء بسبب هذا. وروى أبو نعيم وغيره عن مالك أنه قال أيضا محتجا بنفس الآية: ليغيظ بهم الكفار، من أصبح في قلبه غير على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. قال القرطبي معلقا: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك. ويقول الهيتمي: ووافقه الشافعي بالقول بكفرهم وجماعة من الأئمة. أما عن قول الروافض بكفر معظم الصحابة وردتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم حاشاهم من ذلك رضي الله عنهم، فقد حكى القاضي عياض عن الإمام مالك ما يفيد تكفير القائلين بذلك، حيث قال: فهؤلاء قد كفروا من وجوه، لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها. الكلام الذي مضى في تكفير أو سب بعض الصحابة، أما هؤلاء هذا الكلام هنا فهو قول الرافضة بكفر معظم الصحابة، حتى إنهم يزعمون أنهم ما بقي على الإسلام منهم إلى 3 أو 5 أو 7 والباقي كله ارتد. فالإمام مالك يقول: فهؤلاء يعني القائلون بذلك بردة الصحابة قد كفروا من وجوه، لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها. قول بردة الصحابة رضي الله تعالى عنهم معناه إبطال الشريعة كلها، لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها، إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن، إذ ناقلوه كفرة على زعمهم. وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة، ولأنه مكذب لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس رضي الله تعالى عنه. فبهذه الطريقة يكونون شر أمة والعياذ بالله، حينما يرتدون كلهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل الله الرافضة. وجاء عن تلميذ الإمام أحمد أبي بكر المروذي قوله: سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، فقال: ما أراه على الإسلام. وقال أيضا: من شتم أخاف عليه الكفر، مثل الروافض، من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق من الدين. وفي رواية أخرى قال رحمه الله: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال التلميذ الإمام أحمد: لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية، كما لا تؤكل ذبيحة المرتد، مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد. وقال الإمام البربهاري: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف، وأردأها وأكثرها الرافضة والمعتزلة والجهمية، كما نص ابن حامد من أعلام الحنابلة أيضا على كفر الرافضة والقدرية والمرجئة، وقال: من لم يكفر من كفرناه فسق وهجر وفي كفره وجهان. وقال أبو منصور عبد القاهر البغدادي من أعلام الشافعية رحمه الله تعالى: وأكثر من زعم من الرافضة ألا حجة اليوم في القرآن والسنة لدعواه فيها أن الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعضه. ويقول الإمام أبو المظفر الإسفرائيني الشافعي: واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون على تكفير الصحابة، ويدعون أن القرآن قد غير عما كان ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة، ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة علي فأسقطه الصحابة عنه، ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن الآن ولا على شيء من الأخبار المروية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنه لا اعتماد على الشريعة التي في أيدي المسلمين، وينتظرون إماما يسمونه المهدي يخرج ويعلمهم الشريعة، وليسوا في الحال على شيء من الدين، وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام في الإمامة، ولكن مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم حتى يتوسعوا في استحلال المحرمات الشرعية، ويعتذروا عند العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة وتغيير القرآن من عند الصحابة، ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين. وصدق والله أبو المظفر فيما قال: فأي إسلام ولو كان مثقال ذرة يبقى لمن هذا معتقده وديدنه ومقولته في كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي أهل خير القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القاضي عياض المالكي فيقول: وكذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده كالعيساوية من اليهود القائلين بتخصيص رسالته إلى العرب، وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة علي في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والحجة، فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا إجماعا وسمعا. وقال أيضا: كفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره، يعني بسبب تقديمهم غير علي رضي الله عنه، ولم تراء في كفر القائلين بهذا، لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام. وقال الإمام القرطبي المالكي: وهؤلاء لا شك في كفرهم وكفر من تبعهم على مقالتهم، يعني بكفر الصحابة رضي الله عنه. أما شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يعتبر فيما أعلم أكثر من تكلم في الرافضة ودحد أباطلهم ورد شبههم، فله أقوال كثيرة، منها: فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج، وهذا هو السبب فيما شاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة، حتى ده من إيه؟ سني ورافضي، من أهل السنة ولا من الشيعة، واضح؟ فأهل البدع إذا أطلقت كذا تنصرف أساسا إلى مين؟ إلى الرافضة. ويقول أيضا: وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة، وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير. وقال أيضا: وأما من جوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. وقال أيضا: وصرح جماعة من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان، وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم. ويقول الحافظ الذهبي، يعني المؤلف كما ترون عامل مظاهرة من العلماء الأعلام والأئمة الكبار حتى يشعر هؤلاء المعاندون من بعض شيوخ هذا العصر بالوحشة وسط علماء المسلمين الحقيقيين، الناس المضللين الكذابين الذين لا يفتؤون يكررون ليل نهار ليل نهار، ما فيش خلاف بيننا وبين الرافضة غير في قضايا فرعية بسيطة لا تمس أصل العقيدة ولا أصل الدين. طيب ما هو أصل الدين؟ ده إحنا ما نتفق تقريبا معهم على شيء، قرآن تعتقدون تحريفه ويطعنون في القرآن. السنة يرفضون جميع أحاديث الرسول عليه السلام إلا ما ورد من طرقهم هم، فلا يحتجون بأي شيء من كتب أهل السنة. الصحابة يكفرون الصحابة إلا قليل، اعتقادهم في الأئمة وهكذا. ما هو أصل الدين بقى؟ فاضل إيه من أصول الدين؟ فما أدري يعني لمتى نظل بهذا القدر من الجهل بأعدائنا. المبدأ الذي يعرفه الناس جميعا هو مبدأ اعرف عدوك، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لأنك إذا لم تستبن سبيل المجرمين فيسهل أن تقع فيها أو يقع فيها من يلوذ بك. فما غرض هؤلاء الناس الذين لا يزالون يقولون ويدعون بهذه الدعاية من أن الرافضة ليس بينهم فرق إلا في أمور يسيرة لا تمس أصل الدين؟ ماذا بقي من أصل الدين؟ يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: فمن طعن فيهم، يعني في الصحابة، أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم، وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم، ولأنهم أرضى الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول. أن الطعن في الصحابة يساوي الطعن في القرآن، الطعن في الشريعة وإبطال الشريعة. ونقل الحافظ ابن حجر عن تقي الدين السبكي وهما من أئمة الشافعية قال: احتج من كفر الخوارج وغلاة الرافضة بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة، وهو عندي احتجاج صحيح. أما العلامة جلال الدين الدواني الشافعي فقد قال: إذا جاز التكفير على حسب تقرير الرافضة بمخالفة المظنون المكذوب من قول الرافضة إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله عنه يوم خم، لا يلومون في ذلك إلا أنفسهم إذا كفرناهم ونجسناهم من وجوه قطعية ثابتة في القرآن، لأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم هذه الجناية وجروا عليهم هذه الجريرة. يعني إيمان الصحابة أمر متواتر ومقطوع به في هذا الدين ومعلوم منه بالضرورة، فأنتم تجحدون كل هذا في مقابلة حديث غدير خم الذي تزعمون فيه ما أضفتم إليه من الأكاذيب، حتى لو صح فهو إيه؟ يفيد الظن، في مقابلة إيه؟ أمور قطعية. فيقول في هذه الحالة: لا تلوموا إلا أنفسكم إذا نحن أهل السنة كفرناكم ونجسناكم من وجوه قطعية ثابتة في القرآن، لأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم هذه الجناية وجروا عليهم هذه الجريرة. ثم ذكر الدواني أوجها كثيرة في تكفير الرافضة، منها مخالفتهم الإجماع على خلافة الصديق رضي الله عنه، ومخالفة الإجماع كفر، وتكفيرهم الصحابة وبغضهم رضي الله عنه، ورمي عائشة بما برأها الله منه، وتفضيل علي على بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ودعواهم له ولسائر أئمتهم علم الغيب، وغير ذلك من المعتقدات الرافضية الباطلة. وقال العلامة الخرشي وهو من متأخري المالكية: من رمى عائشة بما برأها الله منه بأن قال زنت أو أنكر صحبة أبي بكر أو إسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة أو كفر الأربعة أو واحدا منهم كفر. ونقل أيضا كلام الإمام ابن عابدين والشيخ محمد بن عبد الوهاب في نفس هذه المسألة. وقال علامة العراق محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى في اختصاره للتحفة الاثنى عشرية، وهذا كتاب قيم جدا، مختصر التحفة الاثنى عشرية، هذا من الكتب القيمة الرائعة، وجزاه الله خيرا الإمام محمود شكري الألوسي من أئمة السلفيين الكبار العظام الشديد الوطأ على أهل البدع والمنافحين عن مذهب السلف وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ما أي أشهر كتاب له في هذا؟ إن هذا كتاب من أهم الكتب إطلاق، اللي هو غاية الأماني في الرد على النبهاني، من أروع ما كتب في الدفاع عن ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من أروع كتب في ذلك. فهذه حلقة مهمة جدا في تاريخ السلفية والمواجهات بين السلفية وخصومها. يقول علامة العراق محمود شكري الآلوسي رحمه الله تعالى: ومن استكشف عن عقائدهم الخبيثة ومن طووا عليه. وعشان كده احنا محتاجين الحقيقة لعملية صحوة في بعث التراث السلفي. ارجعوا للعلماء اللي بصحيح، سيبوكوا من الانشغال بالسيل الهادر من الكتب التي تصدر الآن وكثير منها بيكون ضعيفا وغير محقق، وخلي القنوات وخذ من البحر. دعك من القنوات والبنك والمستنقعات والقنوات الصغيرة، وعليك بالإيه؟ بالبحر الزخار الفياض. فارجعوا لأهل العلم وكفوا عن الارتباط وتعلق فقط بالمعاصرين من الشباب والأحداث وغيرهم، وإنما خذوا العلم من منابع. يقول: ومن استكشف عن عقائدهم الخبيثة ومن طوب عليه علم أن ليس لهم في الإسلام نصيب، وتحقق كفرهم لديه ورأى منهم كل أمر عجيب. وقال في موضع آخر: إن مذهب الشيعة له مشابهة تامة ومناسبة عامة مع فرق الكفرة والفسقة الفجرة، أعني اليهود والنصارى والصابئين والمشركين والمجوس. ونقل أيضا عن معظم علماء ما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر هي بخارى وسمرقند ونحوها وتسمى هيطل، نقل عن معظم علماء ما وراء النهر أنهم كفروا الروافض وحكموا بإباحة دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم، حيث إنهم يسبون الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الشيخين رضي الله تعالى عنهما، وهما السمع والبصر منه صلى الله عليه وسلم، وينكرون خلافة الصديق رضي الله عنه، ويفضلون بأسرهم عليا رضي الله عنه على الملائكة عليهم السلام وعلى غير أولي العزم من الرسل من المرسلين، ومنهم من يفضله عليهم أيضا ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم، ويجحدون سلامة القرآن العظيم من الزيادة والنقص. لأن الألوسي قال هذا الكلام في كتاب آخر له اسمه إيه؟ صب العذاب على من سب الأصحاب. ولو الجماعة بتوع الثانوية العامة دول والنصوص الأدبية وكليات الأداب وكده لو عرفوا مستوى الراقي الأدبي للعلامة محمد شكري الألوسي لدرسوا للطلبة قطعا من نصوصه في كتب، فإنه في غاية البلاغة، في غاية الفصاحة والبلاغة، بحيث تصلح أساليبه للتدارس والتحليل والاستفادة منه، من أرقى الأساليب العربية الفصيحة. ومن أئمة الحنابلة المتأخرين الشيخ محمد ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ومؤاكلة الرافضي والانبساط معه وتقديمه في المجالس والسلام عليه لا يجوز، لأنه موالاة ومودة، والله تعالى قد قطع الموالاة بين المسلمين والمشركين بقوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم يلفت النظر بأن الحكم على هذه الطائفة بالكفر إنما هو من باب التكفير المطلق الذي يتنزل على الأقوال والأفعال والطوائف لا على الأعيان كما سبق أن ذكر. أما تكفير معين فلابد من توفر شروط وانتفاء موانع. يقول شيخ الإسلام: فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. أيضا ما نجد من عبارات بعض أهل العلم من إشارة أو تصريح بعدم القول بكفر الرافضة أو أن ثمة خلافا في ذلك، فمحمول على أنهم لم يطلعوا على عقائد الرافضة التي بموجبها كفرهم من كفرهم من العلماء، بدليل أن جميع هؤلاء الذين لم يقولوا بالتكفير لا يختلفون ولا يترددون في تكفير من وجد عنده شيء من هذه العقائد. يعني أنت لو سألت أي واحد يعني من الناس المشاهير الآن، الشيخ علي جمعة أو الشيخ القرضاوي، ما حكم من يعتقد أن القرآن محرف؟ قطعا سيقول لك هو كافر. فالمسألة أن بينطلع عليهم أحيانا تدليس الرافضة واستعمالهم إيه؟ التقية. وإلا فهل يوجد أحد من أهل الإسلام يجيز مثلا البداء على الله سبحانه وتعالى، أو أن الصحابة كلهم مرتدون، أو أن القرآن الكريم محرف معاذ الله؟ فهي القضية أن هو نفسه يعتقد كفر هذه الأشياء، أن من قائل ذلك كافر، لكن هو ينخدع بإيه؟ بتقية الرافضة، بتقيتهم ودجالهم وخداعهم لأهل السنة. ولذلك يقول شيخ الإسلام: وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا. إذن ماذا عن أسباب خفاء هذه العقائد على بعض العلماء ممن لا يقول بكفر الرافضة أو يحكي فيه خلاف؟ أهم الأسباب ما اشتهر به الروافض من الكتمان الشديد على المعتقدين، وهو ما يسمونه التقية، كما أنهم كانوا دوما منبوذين خائفين قبل قيام دولة لهم، ولا يجرؤون على نشر ما عندهم من العقائد بين بقية أهل القبلة. أما الآن فبعد أن أصبح لهم قوة وسلطان نجدهم قد استخدموا أسلوبا آخر في إخفاء ما يرون أن مصالحهم الزمنية أو المكانية تقتضي إخفاءه بحذف أبواب بل مجلدات أحيانا مما سبق أن نشروه من كتب، كما أشرنا من قبل في الطبعة الحديثة لكتاب بحار الأنوار للمجلسي قاموا بحذف باب كفر الثلاثة وعدة مجلدات كاملة، ذكرنا أرقامها من قبل، مجلدات كاملة شالوها من الإيه؟ من إحدى الطبعات الحديثة، حتى لو حد جاي يقول لهم أنتوا في الكتاب بحار الأنوار عندكم كذا وكذا هو كتابه مفيش، فأصبحت التقية حتى إيه في الأساليب ما التعامل مع المطابع وهذه الأشياء. لينتقل إلى المبحث الثاني وهو موقف هؤلاء الأعلام الأئمة الأربعة وأتباعهم من قبول شهادة الرافضة. يقول للعلماء في قبول شهادة المبتدع بصفة عامة خلاف المشهور، إلا أنهم اتفقوا على جملة أمور في المسألة. من أهم تلك الأمور أن شهادة المبتدع الذي يكفر ببدعته على المسلمين مردودة لكفره، وذلك لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم من المسلمين، وقوله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم قالوا إن الكافر ليس من رجالنا ولا منا فهو ليس من أهل الشهادة علينا. هل يمكن أن يستثنى شيء من هذه الشهادة في الوصية؟ استثنى الحنابلة والظهرية من ذلك قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر عند فقد المسلم كما هو في سورة المائدة. يقول كما اتفقوا أيضا على رد شهادة من اشتهر بالكذب من المبتدعة، وذلك لأن مدار قبول الشهادة اليقين بصدق الشاهد أو غلبة الظن بذلك. قال شيخ الإسلام ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء، لهذا وذاك كان مستند الأئمة في رد شهادة الرافضة هو إما اتهامهم بكثرة الكذب أو كفرهم وخروجهم عن الملة. يقول الإمام مالك لا تجوز شهادة القدري الذي يدعو الآخرين إلى بدعته ولا الخارجي والرافضي. وقال أبو يوسف القاضي أجيز شهادة أهل الأهواء أهل الصدق منهم إلا الخطابية، لأن الخطابية فرقة من فرق الرافضة معروفة بالشهادة لموافقيهم وإن لم تكن عندهم شهادة ولم يعرفوا شيئا عن المشهود له وعليه وفيه، شاهد إيه؟ ما يعرفش حاجة، فعند الخطابية يجي إيه؟ يشهد للرافضي اللي زيه من غير ما يكون شاف ولا رأى ولا سمع ولا أصلا في أي علاقة بينه وبين القضية. فلذلك قال أبو يوسف القاضي أجيز شهادة أهل الأهواء أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون. ويقول الإمام الشافعي تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وقيل إن الإمام الشافعي رجع عن قبول شهادة سائر الأهواء. وقال الإمام أحمد من أخاف عليه الكفرة مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم. وقال في موضع آخر عن الرافضة خصوصا لعنهم الله، ده الإمام أحمد لعنهم الله لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم. ويبين سيف الدين الآمدي الشافعي سبب رد شهادة الخطابية فيقول وإن كان فسقه مقطوعا به فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به أو لا يكون كذلك. فإن كان الأول فلا نعرف خلافا في امتناع قبول شهادته كالخطابية من الرافضة لأنهم يرون شهادة الزور لموافقهم في المذهب. وبنحوه قال ابن عابدين من الحنفية وزاد فردهم لا لبدعتهم بل لتهمة الكذب. وقال الماوردي الشافعي من سب الصحابة أو لعنهم أو كفرهم فهو فاسق مردود الشهادة. وقال مجد الدين أبو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا إيه؟ جد شيخ الإسلام رحمه الله، ولا تقبل شهادة من فسقه لبدعة كمن يعتقد مذهب الرافضة. فإذا الأئمة يحكمون برد شهادة الرافضة إما لكفرهم وإما لأنهم إيه؟ عادتهم الكذب أو التدين ساعات بالكذب كالخطابية. يقول شيخ الإسلام وفي الجملة فمن جرب الرافضة في كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق الله. وقال أيضا وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبا بالحق من المنتسبين إلى التشيع، ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيهم. أما موقف الأئمة من الرواية أو الكتابة عن الرافضة فطبعا هناك شبه بين الشهادة وبين الرواية لكن لابد من الفصل. فيعني عامة الأئمة والأعلام يحكمون برد رواية الرافضة على غرار حكمهم في شهادتهم. يقول أبو حنيفة لمن سأله ممن تأمرني أن أسمع الآثار قال من كل عدل في هواه إلا الشيعة، فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك عن الرافضة: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال ابن مبارك، وابن مبارك من تلامذة أبي حنيفة: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. ويقول الإمام يحيى بن معين في راو كذاب كان يشتم عثمان: وكل من شتم عثمان أو طلحة أو واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الحافظ الذهبي وهو شافعي: ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضره الآن في هذا الضرب، يعني يقول بجانب كده، هم أيضا لا أعرف اسم واحد منهم رجلا صادقا ولا مأمولا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. وقال أيضا: فدأب الروافض رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والمسانيد، ومتى إفاقة من به سكراني. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة. والسيوطي يقول: والصواب أنه لا تقبل رواية الرافضة وساب السلف، لأن سباب المسلم فسوق، فالصحابة والسلف من باب أولى. فهذا باختصار يعني كلام بعض الأئمة في رد رواية الرافضة قاتلهم الله. طيب، موقف الأئمة الأربعة وإعلام مذاهبهم من مجالسة الرافضة وما جاء عنهم في كراهية مخالطتهم والهجرة من بلدهم. يقول: النهي عن مخالطة أهل الأهواء عموما والرافضة خصوصا وما قد يدفع ذلك من معاملات إنما هو محل اتفاق من يعتد بهم من العلماء سلفهم وخلفهم، وقد دللوا على ذلك بالقول والعمل. فهذا جرير ابن عبد الله البجلي رحمه الله تعالى، جرير عبد الله البجلي رضي الله عنه، وعدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه، وحنظلة ابن الربيع الكاتب، يخرجون من بلدة كالكوفة حين ظهر فيها بعض معالم الرفض. كان السلف إذا بلد ظهر فيها سب السلف أو أعراض الرفض فيهجرون تلك البلد ويبتعدون عنها. فالهجرة دلوقتي صعب عندنا في مصر، الهجرة لأي بلد تانية صعبة. فالروافض حيجوا: احنا هنروح فين طيب؟ فمجيئهم إلينا إلى أين نذهب إذا الروافض انتشر هنا في مصر كما وجدت الآن بعض البؤر الرافضية؟ فالله المستعان. فهؤلاء الثلاثة خرجوا من الكوفة حين ظهر فيها بعض معالم الرفض، وقالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. فانتبهوا لمشاعر ذلك الولاء والانتماء العاطفي والوجداني بيننا وبين هؤلاء الأئمة الصحابة رضي الله عنهم، الخلفاء الأربعة. ففي يعني كما ترون كل علماء الأمة في كل العصور احترام هذه الحرمة والحب والولاء للصحابة رضي الله تعالى عنه، جزء من الدين وغير قابل للمداهنة أو يطبق عليه قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف تعذرهم؟ لا يمكن لمسلم أن يعذر هؤلاء في جرائمهم الكبرى، وبالذات يعني لعن الصحابة وتكفيرهم رضي الله عنه. محمد ابن عبد العزيز التيمي رحمه الله قرر بيع داره بالكوفة أيضا قائلا: لا أقيم ببلدة يشتم فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله ينكر على بعض تلاميذه ذهابهم إلى إسماعيل بن موسى قائلا: أي شيء علمتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟ وكان محارب ابن دثار لا يرى بأسا باغتياب الرافضة، وجاء عن الحسن البصري أنه قال: ليس لأصحاب البدعة غيبة. بل أكثر من ذلك، منصور ابن المعتمر رحمه الله تعالى سئل عن تناول الذين يتناولون أبا بكر وعمر والمتناول صائم، فأفتى بالجواز. تناول هنا يعني الغيبة، فأفتى بالجواز. وقبل ذلك كله، فإن خبر نفي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن السوداء عبد الله ابن سبأ حين بلغ أنه تنقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا خبر مشهور ومعلوم، وفيه قال قوله المأثور: لا يساكنني ببلد أنا فيه، مع ابن السوداء مؤسس دين الشيعة اليهودي الخبيث الذي أسس لهم هذا الدين. علي بن أبي طالب نفسه حين علم أنه يتنقص أبا بكر وعمر نفاه وقال: لا يساكنني ببلد أنا فيه. فهؤلاء بلا شك يستندون في مواقفهم إلى مثل قول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول الطبري: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. وبنحو ذلك كان جماعة من الأمة الماضية يقولون تأولا منهم هذه الآية إنه مراد بها النهي عن مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه. فالحقيقة يعني رغم أنها قد تكون مفيدة، يعني الأشرطة التي تتواجد أحيانا وفيها نقول بأصوات أئمة الرافضة في هذا العصر وفيها السب والطعن واللعن وشتم الصحابة، شيء يؤذي أذية شديدة جدا يعني. فلنعتبر هذا من هذا الباب، إن هذا خوض في الباطل فنعتزلهم مش نجلس ونستمع، إلا إذا كان الشخص إيه ممن يناط به الرد على أهل البدع، واحد متخصص في الرد عليهم وفضحهم، فهذا يجوز له أن يستمع لهذه الأشياء ليوثق النقول، لأن فيها أشياء في غاية الفظاعة في الحقيقة، يعني لا يطيق المؤمن أن يسمع مثل هذه العبارات الشنيعة من الرافضة قاتلهم الله. وأيضا استند هؤلاء الأئمة في موقفهم من معايشة ومخالطة الرافضة بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحة، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. يقول الإمام مالك: لا ينبغي الإقامة بأرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب للسلف. وسئل أيضا عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم. وقال مرة أخرى: أهل الأهواء بئس القوم، لا يسلم عليهم واعتذالهم أحب إلي. وسئل الإمام أحمد عن رجل له جار رافضي يسلم عليه، قال: لا، وإذا سلم عليه لا يرد عليه. وسأله رجل آخر عن صاحب بدعة يسلم عليه، فقال الإمام أحمد: إذا كان جهميا أو قدريا أو رافضيا دعه، فلا يصلى عليه ولا يسلم عليه. أما الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام الشافعي رحمه الله تعالى فقد قال: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام، فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. وقد وليت قضاء الثغور فنفيت منهم ثلاثة رجال جهميين ورافضية، أو رافضيين وجهمية، قلت مثلكم لا يساكن أهل الثغور فأخرجتهم. وقال أبو يعلى ابن أبي يعلى في ترجمة الإمام العلامة عمر بن الحسين الخرقي صاحب إيه؟ المختصر المشهور في فقه الحنبلي الذي نشرحه الإمام ابن قدامة في المولي، قال في ترجمة الخرقي: له المصنفات الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه، لأنه خرج عن مدينة السلام اللي هي بغداد لما ظهر سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأودع كتبه في درب سليمان فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب. وأيضا الإمام المالكي محمد ابن نظيف البزاز الإفريقي الذي خرج من إفريقية هربا إلى المشرق لما ظهر فيها سب السلف. كما حكى بعض المالكي عن الصوفية أن من أنواع السفر عندهم سفر الهروب، في سفر عند الصوفية اسمه سفر الهروب، ويقولون في حقيقته: يجب الهروب من بلد يسمع فيها سب الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالسفر ده بالذات في الصلاح صوفي بيسموه سفر الايه؟ سفر الهروب، يعني إذا ظهر سب الصحابة في بلد فينبغي ايه؟ الهروب من هذه البلد. وفي تاريخ بغداد أن أحمد بن عبد الله بن الخضر الشافعي اجتاز يوما في سوق القرخ فسمع سب بعض الصحابة، فجعل على نفسه ألا يمشي قط في الكرخ، وكان يسكن باب الشام فلم يعبر قنطرة الفرات حتى مات، وما دخل هذا المكان مرة، كان في وسط بغداد الكرخ. فيعني إذا كان هذا فيما يتعلق بسلوك السلف إذا وجد من يسب الصحابة في بلدهم، فكيف بالسفر إلى بلاد الرافضة كإيران للتجارة أو السياحة أو التعلم، لأن الرافضة استطاعوا أن يوفروا فرصا لكثير من الشباب خاصة في أفريقيا، منح مجانية يجوا يتعلموا الإسلام عندهم، فطبعا بيروح يحصل لهم إيه؟ غسيل مخ وتقذير مخ بعقائدهم، ويصبحون دعاة إلى مذهبهم في بلادهم حين يعودون. كنت أقابل بعضهم في الخارج يعني أفارقة يذهبون إلى إيران يتعلمون المنح، نفس المنطق الغريب، يقول: ما احنا بنحاول ندخل للسعودية ونجي الأزهر ولا نستطيع. وانتوا علمتونا حاجة فما لقاش الصح يعمل الغلط، فهو راح يهلك نفسه. انت تفضل جاهل افضل من تروح تتعلم هذا الدين الخبيث. يعني خليك جاهل ولا تحتج بان ايه، ان بعض البلاد لا تفتح ذراعيها لاستقبال طالب العلم، فهذا لا يسوغ لك انك تقول ايه طب انا اروح بقى ارمي نفسي في جهنم بقى عند الرسول. يقول البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى: وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفار مطلقا مع الأمن والخوف، وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض والبدع المضلة ونحو ذلك. وقال شيخ الإسلام: فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبا. ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم. لو شيء مستحب لكنه صار شعارا للرافضة ففي هذه الحالة يترك. زي ايه؟ العمامة السوداء، الجهر بالبسملة كما قال بعض الفقهاء، قولهم علي عليه السلام لأنهم يخصصونها به دون سائر الصحابة، فمتى ما صار شعارا للرافضة فينبغي أن يترك، مع أن هذا ليس مستحبا غايته أن يكون جائزا. يعني يقول: ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم، فإنه لم يترك واجبا بذلك، لكن قال في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب. انتهى كلامه شيخ الإسلام رحمه الله. ويقول الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي في مسألة التختم، يتختم في اليمين أو في الشمال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجهان جميعا، فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لهم وكراهية للتشبه بهم. هذا من الفقه الدقيق. ونقل نحوه الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن المنذر في المسح على الخفين أو نزعهما أيهما أفضل، حيث قال أي ابن المنذر: والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. فقال العلامة الحنبلي إبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن ضويان الحنبلي رحمه الله تعالى، ده بقى مؤلف كتاب إيه؟ نور السبيل. قال فيما يتعلق لو إن واحد رافضي دعاك إلى وليمة، ما حكم إجابة وليمة الروافض وما يقاس عليها من مشاركتهم في احتفالاتهم البدعية؟ قال رحمه الله: وإنما تجب الإجابة للوليمة إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره، بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية، يعني لا تلبى دعوته، لأن هجر المبتدع عقوبة شرعية ينبغي تطبيقها متى ما توفرت الشروط وانتفت الموانع، ولا يتحقق الهجر مع المؤاكلة في الولائم. ثم يدلف إلى الكلام على موقف الأئمة وإعلام مذاهبهم من مناكحة الروافض. طبعا الأصل في أهل الإسلام أن يتناكح أهله فيما بينهم دون غيرهم، ورخص الشارع في زواج المسلم من الكتابية فقط، فبقي زواج من عداها من المشركات وكذلك زواج المشرك أو الكتابي من المسلمة على الحرمة وعدم الحل في الشرع الحنيف، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال ابن الجوزي: إن الله تعالى نهى المؤمنين عن المقام على نكاح الكوافر وأمرهم بفراقهن. وقال ابن كثير: تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. أما حل الكتابيات فقال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لا يوجد خلاف بين أعلام المذاهب الأربعة في تحريم مناكحة الروافض، وذلك نابع عن نظرتهم لمن يستحلون أعراض خيار هذه الأمة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم بتكفيرهم أو الطعن في عدالتهم على أنهم كفرة بالله عز وجل، وقد حرم الله المناكحة بين أهل الإسلام وأهل الشرك والكفر. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا يزوج ابنته من حروري مرق من الدين ولا من الرافضي. وقال الإمام عبد القاهر البغدادي الشافعي: وإن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة الإمامية أو الزيدية فهم من الأمة في بعض الأحكام، وليس من الأمة في أحكام سواها، وذلك ألا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه ولا تحل ذبيحته ولا نكاحه لامرأة سنية، ولا يحل للسني أن يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم. الإمام ابن أبي موسى الحنبلي رحمه الله تعالى قال: ومن سب السلف من الروافض فليس بكفء ولا يزوج، ومن رمى عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين، ولم ينعقد له نكاح على مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته. وإظهار التوبة من المبتدع المدعي التوبة وعدم الاكتفاء بالدعوة اللفظية منهج سلفي، يعني مش شرط بس يقول أنا تبت، لازم يكون عمليا يثبت بقى أنه هو تاب ودخل في الإسلام والتزم بالشرع. وشاع عنه زي مثلا واحد كان بيسب الصحابة، شاع عنه إيه؟ دائما أنه يمدح الصحابة ويذكر مناقبهم ونحو ذلك. قال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الرافضة هل يزوجون، فأجاب: الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي، وإن تزوج هو من رافضية صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب، وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده. وقال أيضا: لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة، ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمسة ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي أو عاد إلى الرفض وترك النكاح فإنهم يفسخون النكاح. إذن ماذا عن موقف الأئمة؟ يقول: الحكم هنا كثابته إلا من كفر بالله ورسوله إلا ذبائح أهل الكتاب، كما قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات الكتاب حل لكم. طعمهم هنا مقصود به ذبائحهم كما جاء عن ابن عباس. يقول الإمام ابن الجوزي: وإنما أريد بها الذبائح خاصة، لأن سائر طعامهم لا يختلف بمن تولاه من مجوسي وكتابي، وإنما الذكاة تختلف، فلما خص أهل الكتاب بذلك دل على أن المراد الذبائح. وقال الحافظ ابن كثير الشافعي: وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله. ويقول الإمام أبو بكر ابن هانئ الأكرم: الروافض والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد، مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي، لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد وأهل الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. ويقول الإمام عبد القاهر البغدادي الشافعي رحمه الله تعالى: في الرافضي الإمامي وغير من أهل الأهواء كالخارجي والمعتزلي لا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه ولا تحل ذبيحته. وقال شيخ الإسلام: والغالية، الغالية من الرافضة يعني، والغالية يقتلون باتفاق المسلمين، وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي وغيره، ومن دخل فيهم من المعطلة الذين ينكرون وجود الصانع أو ينكرون القيامة أو ينكرون ظواهر الشريعة مثل الصلوات الخمس، فإن جميع هؤلاء الكفار أكثر من اليهود والنصارى. وقال الإمام طلحة بن المصرف رحمه الله: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. وقال الإمام أحمد بن يونس رحمه الله تعالى: أنا لا آكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد. وفي لفظ: لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام. أما موقفهم من اتباع جنازة الرافضي والصلاة عليه، فمعلوم أن من حق المسلم على المسلم إذا مات فاتبعه اتباع الجنائز، والحق هنا معناه الوجوب على الكفاية. على الجهة الأخرى، حرم الإسلام تحريما قاطعا اتباع جنازة الكافر أو الصلاة عليه، لقول تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال أبو عبد الله القرطبي: قال علماؤنا: هذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفر. قال الإمام أحمد: الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم، وقال أيضا في الرافضي يموت أنا لا أشهده. لا أشهده يعني إيه؟ لا أحضر جنازته، أنا لا أشهده. يشهده من شاء. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من ذلك، الدين والغلول والقتيل لم يصلي عليه ولم يأمرهم. ولما قال له رجل يقولون أرأيت إن مات، يعني رافضي مات في قرية ليس فيها إلا نصارى، من يشهده؟ فأجاب أنا لا أشهده، يشهده من شاء. يعني هو رافضي مات في بلد كل اللي فيها نصارى، بمعنى أنه لو هم صلاش عليه حيه لن يصلي عليه أحد. فقال الإمام أحمد أنا لا أشهد حيث يستحق، أنا لا أشهده، يشهده من شاء. لأن لو كان يراه مسلما وكان الصلاة على الميت فرض إيه كفاية لتعين عليه، واضح؟ وقال أيضا أهل البدع لا يعادون إن مرضوا ولا تشهد جنائزهم إن ماتوا. أما الإمام عبد القاهر البغدادي فأيضا نص على عدم جواز الصلاة على الرافضي الإمامي. والإمام ابن قدامة قال ووجه ترك الصلاة عليهم أنهم يكفرون أهل الإسلام ولا يرون الصلاة عليهم، فلا يصلى عليهم كالكفار من أهل الذمة وغيرهم، ولأنهم مرقوا من الدين فأشبهوا المرتدين. فما يجيش حد يقول لنا أنتم مكفرتين أن السلفيين بيكفروا المسلمين، لا، ده هم اللي مكفرين خلق الله كله، هم مكفرين الصحابة ومكفرين الأئمة كلهم، فمش إحنا هم الذين كفروا، هم الذين انشرحت صدورهم بالكفر. وسأل سفيان بن عيينة رجلا من أين جئت؟ قال من جنازة فلان. فقال سفيان لا أحدثك بحديث سنة، فاستغفر الله ولا تعد. نظرت إلى رجل يشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته؟ طوعك قلبك أنك تروح تتبع جنازة واحد يشتم أصحاب الرسول عليه السلام؟ وقال أبو بكر ابن عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري، يعني خارجي، لأن الرافضي يجعل عمر كافرا والحروري يجعل عليا كافرا. وسئل الفريابي عمن شتم أبا بكر فقال كافر، قيل يصلى عليه؟ قال لا. قيل كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته، يعني ارموه في ايه، في البئر او في زي قليب بدر كده يدفن ولا تلمسوه بأيديكم. طيب ماذا عن مورثة الرافضة؟ يقول لم أقف على شيء من أقوال أئمة الأربعة أو أعلام مذاهبهم ينص على جواز التوارث بين الرافضة وأهل السنة أو على منعه. والكلام في هذا يعني نادر جدا، لعل من أسباب ذلك كون النظر في هذه المسألة لا ينفصل عن النظر في المبتدع نفسه من حيث الكفر وعدمه، إذ لا خلاف في وجوب التوارث بين أهل القبلة اتباعا لأمر الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. أما الرافضي الكافر فحكمه كحكم غيره من الكفرة بالله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا متفق عليه. وقال أيضا لا يتوارث أهل ملتين شتى، فعلى هذا انعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم. وذهب أكثر الصحابة رضي الله عنهم ومنهم الخلفاء الأربعة وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المسلم لا يرث الكافر أيضا لعموم الحديثين. روى الإمام أحمد عن أبي الأسود قال كان معاذ باليمن فارتفع إليه في يهودي مات وترك أخا مسلما، فقال معاذ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه. فهناك قلة من العلماء قالوا بتوريث المسلم من الكافر لا العكس، يعني المسلم ممكن يرث الكافر والعكس لا، دول خلاف الجمهور إيه الصحابة والعلماء. ومنهم ممن ذهب إلى توريث المسلم من الكافر معاذ ومعاوية ومحمد ابن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد ابن المسيب. فقالوا إن معنى الحديث أن الإسلام يزيد في حق من أسلم ولا ينقص شيئا من حقه، وقد كان مستحقا للإرث من قريبه الكافر قبل أن يسلم، فلو صار بعد إسلامه محروما من ذلك لنقص إسلامه من حقه وذلك لا يجوز. قالوا أيضا إن في الإرث نوع ولاية للوارث على المورث، فلعلو حال الإسلام لا تثبت هذه الولاية للكافر على المسلم وتثبت للمسلم على الكافر. أيضا قاسوا ذلك على النكاح، قالوا إن المسلم ينكح الكتابية والكتابي لا ينكح المسلمة، فكذلك يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وقالوا أيضا إن الإرث يستحق تارة بالسبب العام وأخرى بالسبب الخاص، فبالسبب العام يرث المسلم الكافر، فإن الذمي الذي لا وارث له في دار الإسلام يرثه المسلمون، بخلاف الكافر فإنه لا يرث المسلم بالسبب العام بحال، فيقاس على هذا الإرث بالسبب الخاص. ثم يرجح القول بالمنع، وهو أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم، لصراحة الأدلة في ذلك وقوتها وضعف ما احتج به أصحاب القول الآخر. ثم ذكر يعني تفاصيل هذه المسألة فلا نطيل بذكرها. ثم قال: إنما تقدم ذكره من اتفاق الأئمة الأربعة على منع التوارث بين المسلم والكافر إنما هو في الإرث بالقرابة والنكاح، أما الإرث بالولاء فمذهب الإمام أحمد أن اختلاف الدين لا يمنع التوارث بالولاء. أيضا القول بمنع التوارث بين المسلم وبين من يكفر ببدعته رافضيا كان أو غيره إنما هو في حق من أعلن الكفر وأظهره، بخلاف المتفتر الذي ظاهره الإسلام فلا يشمله الحكم، إذ هو في هذا كالمنافقين الذين كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الدار الآخرة. يقول شيخ الإسلام: ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، بل كانوا يورثون ويرثون وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين. ثم يناقش موقفهم من الصلاة خلف الرافضة، يقول: الصلاة ركن من أركان الدين وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فينبغي للمسلم أن يتحرى الدقة والصحة في أدائها منفردا كان أو في جماعة. وإذا كانت الرافضة لا يرون جواز اقتداء الرافضي بإمام سني في الصلاة، ثم بيصلوا معانا ساعات في الحرم تخيل، وبعدين لازم ينكدوا على المسلمين، يعني لازم يخالف الإمام، تبص تلاقي الإمام راكع هو ساجد، الإمام قائم هو راكع، لازم. يقول البويطي في الميل الشافعي: سألت الشافعي أصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي. وقال الإمام مالك: إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تصلي خلفه ولا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء، يعني أهل البدع. ولما قيل لابن القاسم: أفسألته عن الحرورية؟ سألت الإمام مالكا عن الحرورية؟ قال: ما اختلف يومئذ عندي أن الحرورية وغيرهم سواء. القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى قال أيضا: لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري. الإمام محمد بن الحسن الشيباني أفتى بعدم جواز الصلاة خلف الرافضي المنكر لما أجمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم من خلافة الصديق. الإمام يحيى بن معين قال: لا أصلي خلف قدري إذا كان داعيا، ولا خلف الرافضي الذي يشتم أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. أما إمام أهل السنة في وقته الإمام أحمد بن حنبل فقد قال في ترك المسح على الخفين: لو ذهب إليه ذاهب صلينا خلفه، إلا أن يترك رجل المسح من أهل البدع من الرافضة الذين لا يمسحون وما أشبهه فهذا لا نصلي خلفه. بمعنى أن الشخص الذي يترك المسح على الخفين إن كان تركه مع اعتقاد إباحته وجوزه فلا شيء في الصلاة خلفه، أما من يتركونه على أنه غير جائز وهم مين؟ الرافضة، فرأى الإمام ألا يصلي خلفهم كيف لا، وعملهم هذا ينطوي على إنكار سنة نبوية صحيحة متواترة. وقال الإمام أحمد: ولا يصلى خلف الرافضي إذا كان يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: لا تصلي خلف الجهمي ولا خلف الرافضي. وقال أيضا لما سئل عن صلاة خلف المبتدع: أما الجهمية فلا، أما الرافضة الذين يردون الحديث فلا. وقال ابن الهمام الحنفي: الاقتداء بأهل الأهواء جائز إلا الجهمية والقدرية والروافض الغالية. إيه أشهر كتاب لابن الهمام الحنفي؟ فتح قدير. فتح قدير اللي هو شرح الهداية. الإمام ابن الهمام تلميذ مين؟ تلميذ ابن حجر العسقلاني، ولذلك كتابه مميز جدا، إنه كتاب رغم أنه في الفقه الحنفي لكن يحتفل احتفالا عظيما جدا بتخريج الحديث و تحقيقه والكلام على رجاله، وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعظم هذا الكتاب لما فيه من الاهتمام بالأحاديث. وقال أيضا: ولا يصلى خلف منكر المسح على الخفين، كما روي عن الإمام أحمد أيضا الأمر بالإعادة لمن صلى خلف الرافضي لعذر أو لغير عذر. وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله الرافضة الذين يتكلمون بما تعرف، فقال: نعم، آمره أن يعيد، يعيد الصلاة إذا صلى خلف الرافضي. وفي رواية أخرى قال الإمام أحمد: لا يصلي خلف مرجئ ولا رافضي ولا فاسق إلا أن يخافهم فيصلي ثم يعيد. وممن نص على عدم جواز الصلاة خلف الرافضي الإمامي العلامة عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى. أخيرا، موقف الأئمة وأعلام مذاهبهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضي، يعني لو قاضي رافضي حكم هل ينفذ حكمه أم لا؟ فالقضاء طبعا ولاية، يقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك نجد العلماء في أول شرط في القاضي أن يكون مسلما، أول شرط في القاضي أن يكون مسلما، وبدون الإسلام لا يتم القضاء ولا تنعقد ولايته. وقال الحافظ ابن عبد البر: لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها فيما علمت أنه لا ينبغي أن يتولى القضاء إلا الموثوق به في دينه. على هذا الأساس ذهب أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها إلى عدم إنفاذ ما يقضي به قضاة الرافضة، مثلا الإمام الخطابي رحمه الله تعالى قال فيما نقل عنه البغوي في شرح السنة: وكان أبو سليمان الخطابي لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأخطأوا، ويجيز شهادتهم ما لم يبلغ من الخوارج والروافض في مذهبه أن يكفر الصحابة، فلا يرى الصلاة خلفهم ولا يرى أحكام قضاتهم جائزة. الإمام النووي نقل عن الخطيب البغدادي قال: والرافضة الذين يسبون السلف ففتاويهم مردودة وأقاويلهم ساقطة. فطبعا في نوع من الشبه بين الفتوى وبين القضاء. ونص النووي نفسه في موضع آخر على عدم نفاذ قضاء الخطابية من الرافضة كشهادتهم، وبنحو قال محمد الشربيني الخطيب من الشافعية أيضا. يقول هنا: لعل السبب في عدم تعرض الكثيرين من العلماء للموضوع القضاء هذا أن القضاء والشهادة من باب واحد، فمن قبلت شهادته قبل قضاؤه، ومن ردت شهادته فقضاؤه كذلك مردود. وقد تقدم الحديث عن موقفه من شهادة الرافضة، والله تعالى أعلم. أريد فقط أن ألفت النظر في نهاية مدرسة هذا الجزء الأول من الكتاب، يعني السلفية لا تتجزأ، مش هنؤمن ببعضها ونكفر ببعض الآخر. فمن ملامح السلفية الحقة هذا الموقف الصارم من معاملة أهل البدع بالذات. يعني نحن رأينا كيف العلماء تكلموا على يعني تكفيرهم، وتكلموا عن مجالستهم ومخالطتهم، بل الهجرة من بلادهم، بل أنه يترك البلد إذا ظهر فيها واحد منهم يشتم السلف. تكلموا عن مناكحتهم وأكل ذبائحهم واتباع جنائزهم أو الصلاة عليهم والتوارث معهم والصلاة خلفهم وإنفاذ أقضية قضاتهم. تفر من المبتدع فرارك من الإيه؟ من الأسد. فأنا أعجب لبعض الناس بمنتهى البساطة دائما أن نلاقي إخوة يدخلوا بعض الغرف في الإنترنت اللي هي فيها شتم النصارى للرسول عليه السلام والطعن في الإسلام وهذه الأشياء، هو بإرادته بيروح عشان يسمع ما يؤذيه. أيضا بنجد بعض الناس موضوع القنوات الفضائية يعني خرج من نطاق السيطرة، وأصبح الناس في متناول أيديهم الآن أن يطلعوا على القنوات الرافضية الخبيثة التي تبشر بدين الرافضة. فنجد طبعا أنت ليس عندك مناعة، ليس عندك مناعة ولا عندك علم حتى تستطيع أن تفرز هذا الكلام، فنجد بعض العوام يتأثرون بهذا الكلام. فهذا بسبب أنهم يخالفون منهج السلف. منهج السلف هجرة أهل البدع. لما طلب مبتدع من أحد الأئمة أن يكلمه قال: قف أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. ولما جلس رغما عنه قال أحد الأئمة قال أيضا: إما أن تقوم وإما أن أقوم. ولما شرع بعض المبتدع في الكلام أمام أحد الأئمة وكان ابنه معه، سد أذنيه بأصابعه وأخذ يقول: أي بني يسدد إن هذا القلب ضعيف، أي بني يسدد إن هذا القلب ضعيف. أنتم بقى قلوبكم فولاذية أمام الشبهات. أنا أقصد الشباب عموما مش الإخوة الملتزمين الفاهمين، يعني الناس العوام دول اللي هم مش فاهمين حاجة لا في سنة ولا في شيعة، كيف يعرض قلبه وهو معوش مجرد من جميع الأسلحة إنه يسمع الشتم والسب؟ وطبعا هؤلاء الناس كذابون ويستعملون التقية، فبالتالي بيكون سهل جدا أن ينخدع بكلام الرافضة في مثل هذا الأمر. فنرجو تنبيه الناس دائما أن السلوك السلفي الحقيقي هو أنك إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهجرة هذه المجالس والذين لا يشهدون الزور، الشهود هنا بمعنى الإيه؟ الحضور، أحد التفاسير. يشهدون الزور، يعني لا يحضرون مجالس الزور، أعياد الكفار، كنائس. ومن شهود الزور الآن الجلوس أمام قنواتهم الفضائية أو كتبهم، والإنسان ليس عنده ما يحميه من ضلالته. فلابد من التركيز على هذا المعنى، إن الإنسان ليجلس هو يكون متخصص بيرصد ما يقولونه لكي يرد عليه أو يحذر منه. أما إن كل من هب ودب يعرض نفسه لهذه السموم فلا يأمن أن يزيغ قلبه فيقع في النار ويفتن في دينه بسبب جهله هو، وبسبب ألاعيب الرافضة في محاولة يعني خداع السذج من عوام أهل السنة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.